أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إلى الآن عندنا رأيان. الأول الذي اختاره السيد المصنف أطال الله في عمره الشريف، وهو تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، وقربه بتقريبين قد تقدمت. ورأي آخر، رأي ثاني، ولا تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وأيضا كان له تقريبان. التقريب الأول للمحقق المائيني قدس الله نفسه، المحقق النائني عقد ملازمة ترتبية ما بين أصالة الصدور وأصالة الجهة، وما بين ترجيح الصدور على ترجيح الجهة. والتقريب الثاني للشيخ قدس الله نفسه على أحد التفاسير، وهو أن المرجح الصدوري والمرجح الجهتي كل منهما مشروط بشرط عقلي، قيد عقلي، وهو أن لا يكون الشارع قد حكم بعدم صدور الآخر. وبما أن الشارع في المقولة قال خذ ما اشتهر، ومعنى خذ ما اشتهر أنه حكم على الشاذ بأنه غير صادر، فارتفع موضوع المرجح الجهتي. لا يكون هناك موضوع للمرجح الجهتي، لأن المرجح الجهتي في مثالنا هو الشاذ، فإذا ارتفع الموضوع لا يبقى عندنا إلا المرجح الصدوري. وأيضا تقدمت مناقشة هذه الآراء بما ذكر. الآن عندنا رأي آخر عبر عن الرأي الثالث، جينا بعدين عندنا رأي رابع. هذا الرأي الثالث مرتكز على شيئين سيأتي تفاصيلهم، لكن هذا الرأي الثالث يقول مورد المرجح الصدوري يختلف عن مورد المرجح الجهتي. يقول هذا إلى مورد، فإذا كان مورداهما يختلفان فلا معنى للإصرار على أن هناك ترتبية بين هذا وهذا. وأصلا المورد يختلف، هما ليس في شيء يتفقا فيه في المورد حتى نقول هذا أسبق من هذا. مثلا إذا قلنا مورد ولاية الجد نفس مورد ولاية الأب، فإذا كلاهما عقد للبنت مورد واحد، فنقدم عقد الأب أو نقدم عقد الجد أو لا هذا ولا هذا، يعني يوجد مجال للبحث للسؤال. أما إذا قلنا مورد ولاية الأب الجهة المالية مثلا، ومورد ولاية الجد الجهة الأخرى، فلا معنى للتعارض أحدهما غير الآخر، لا يتصادقان حتى نقدم هذا أو هذا. هذا الوجه الثالث يقول مورد المرجح الصدوري شيء، ومورد المرجح الجهتي شيء آخر. فسر. يقول مورد المرجح الجهتي هو إذا تكافأ أو كان أو كانت الروايتان مقطوعي الصدور، بحيث لا مجال للمناقشة أن هذا صادر أو هذا مصادر، مقطوعي الصدور. فإذا كان مقطوعي الصدور ونحن في مورد نريد أن نقول واحدة ناظرة إلى الحكم الواقعي والأخرى غير الحكم الواقعي، نلجأ للمرجح الجهتي. فإذا مقطوعي الصدور هذا مورد. أما بالنسبة إلى الصدور، مرجح الصدور مورد أصلا مو مقطوعي الصدور، مورد مظنوني الصدور. أنا أظن هذا صادر وأنا أظن هذا صادر، فجاء الشارع قال ما دام هما مظنونين سأرجح لك أحدهما صدورا. هناك قال سأرجح لك أحدهما جهة، وهذا قال سأرجح لكما أحدهما صدورا. فهذا المورد يختلف عن هذا المورد، فأنتم تصرون على أن هناك ترتيب بين المرجحات، هذا المعنى أصلا لا وجه له، لأن الموردين يختلفان. فماذا تقول؟ أقول أنا لا ترتيب بينهما، هذا مورد وهذا مورد. إذا كان مقطوعين نروح إلى الجهة، إذا كان غير مقطوعين مظنونين نروح إلى الصدور، لكن لا ليس رأسا أم عند مقدمة ذكرها، بس أصل قوام القضية مبنية على الفارق ما بين هذا وهذا. يعني هذا الوجه الثالث يرفض الترتيب، لا يقول تقديم الصدور على الجهة، وإنما هو يرفض الترتيب لا معنا ولا مع الشيخ. أصلا الترتيب لا نقول به، فلا داعي للإصرار على هذا. يرى مثلا هذا تحقيق في المطلب، دقة في المطلب، على أنه النقطة هنا. الرأي الثالث قال أن مورد المرجح الصدوري، المورد يختلف عن مورد المرجح الجهتي، هذا شيء وهذا شيء. ما معنى الجهة؟ يعني صادر لبيان الواقع. ما معنى الصدور إذا كان قطعي؟ ممكن أرجح إذا كان قطعي، هو قطعي. إذا كان مقطوع، أكو عند الشارع يقول إذا كان مقطوع فهو صادر، هو مقطوع الصدور، يعني إذا كان مقطوع فهو صادر. فهذا مورد إلى وهذا مورد إلى. قال لاحظ، يقول لذلك إذا كان الموردان يختلفان فلذلك لا معنى للبحث وإتعاب النفس مثلا عن تعارض المرجحات مع اختلاف الموضوع. إذا كان الموضوع اختلف إذن التناقض اختلف، أصلا السؤال راح يختلف. يقول إذا كان عندنا شنو الروايات فيها أكثر من مرجح، السؤال خطأ، ما يصير، لازم بها روايات مقطوعة فمرجح جهة واحد فقط، روايات مظنونة فمرجح صدور فقط، فما يصير الخبر مقطوع الصدور ومظنون الصدور، ما يصير. فإذا مقطوع يروح للجهة، إذا مظنون يروح للصدور، فأحدهما غير الآخر. فلا معنى لأن نبحث عن الترتيب. قال لا معنى للبحث عن تعارض المرجحات مع اختلاف موضوعها. فالسؤال من الأول هو سؤال ساقط. احنا اذا تذكرون صفحة 261 ماذا قلنا؟ الأقوال حول الترتيب في المرجحات، من نقدم هذه على هذه أو لا؟ يقول لا داعي لذلك، أحدهما غير الآخر، ما يمكن أن نرتب. الصوم والحج بالترتيب بيناتهم هذا موضوع واحد، هذا موضوع واحد، يصير شلون يتعرضون؟ شلون يتعرضون؟ هذا شهر رمضان لا مثلا. فالموضوع عندما يختلف يعني هذا السؤال ما إلى معنى يكون. نعم قد يكون خافي يحتاج إلى دقة، إحنا الآن نريد نبين، نقول يا بالموضوع ترى يختلف، ما يمكن أن يتعارض هذا، يا ببين خلينا نشوف الموضوع. قال أولا أو توضيحا، يقول لأن مورد المرجحات الجهتية خصوص الخبرين القطعيين صدورا. هذان الخبران مقطوعي الصدور، مقطوعا الصدور، هذان الخبران مقطوعا الصدور. فإذا كان مقطوعا الصدور فما يمكن أن نقول ما هو المرجح الصدوري، هو مقطوع الصدور، يعني نعلم أنه صادر، بعد ما له معنى نقول هذا مرجح صدوري. نعم مرجح جهتي يمكن، لأن أحرزنا الصدور، فإذا أحرز الصدور نبحث عن الجهة. قطعا كلاهما ما يمكن أن يكون صادرات للأمر الواقعي، فلا بد أن يكون أحدهما ناظر للأمر الواقع والآخر لغير الواقع. ما هو المرجح لهما؟ يأتي مثلا ما كان مخالفا للعام. نعم هذا مرجح جهتي. فإذا مورده ما هو؟ مقطوع الصدور. قال لأن مورد المرجحات الجهتية خصوص الخبرين القطعيين صدوران، لا مجال للمناقشة في الصدور. واحد، فإذا أحرز أو أحرز صدورهما فننتقل إلى السؤال الآخر، فنتساءل هل صدر لبيان الحكم الواقعي أو لا. هذا السؤال متفرع على إحراز الصدور، فماذا يأتينا الجواب؟ هل صدر لبيان الحكم الواقعي أو لا؟ ماذا يأتينا الجواب؟ يقول ما دام متعارضين فلا يمكن أن ينظران لمن؟ إلى الحكم الواقعي، فلا بد أن يكون أحدهما غير ناظر الحكم الواقعي. كيف نعرفه؟ الشارع قال خالف العام مثلا، أو المشهور مثلا، أو النادر، هاي الصفات اللي طعنا إياها، هذا هو الذي يرجح الخبر دون الآخر. يعني الإمام نعم ذكره لكن لم يكن يريد منه الحكم الواقع، فإحنا الصدور مفروغ من عنده. إذن مورد الجهة، مورد الجهة الخبران المقطوعا الصدور. فإذا أحرز صدورهما فيقع السؤال هل صدر لبيان الحكم الواقعي أم لا. هذا مورد الأول. أما إذا لم يحرز صدورهما فلا معنى للبحث عن الداعي والجهة للصدور. الصدور أصلا إحنا ما أحرزنا، شنو نبحث بعد أنه عن الجهة؟ هذا واحد. وأما مورد المرجح الصدوري نقول هذا صادر هذا غير صادر، هل يمكن أن يكون الخبران القطعيان؟ لا يمكن، لأنه قطعي. ما له معنى إذا كان قطعي نبحث عن مرجح صدوره؟ فالخبران الظنيان، هذا نظن به صادر وهذا نظن به صادر. جاء الشرع ماذا قال؟ قال المشهور هو الصادر. هسه نجي نطي جملتين نوضحهم. ولا مجال للمرجح الجهتي فيهما، في من؟ في المظنونين. إذن نحن عندنا الآن جملتان أحدهما غير الآخر. خلينا نشوف الموضوع الأول ما هو والموضوع الثاني ما هو. الموضوع الأول هو عبارة عن الخبران القطعيان، هذا عندنا الموضوع الأول، الخبران القطعيان. هنا يمكن أن نسأل، لأن عندما نقول قطعيان يعني لا نشك بالصدور، وهم فحسب الفرض متعارضان، فلا بد أن يكون أحدهما غير ناظر إلى الواقع والآخر ناظر إلى الواقع. ما هو الذي يكون ناظرا إلى الواقع؟ يعني جهته، معنى الجهة يعني أنه أنشأه الإمام، بينه الإمام يريد من الواقع. ما هو الذي يكون الواقع؟ لا أدري، لأن هذا زرارة صار عندي قطع بصدورة، هذا أبو بصير صار عندي قطع متواترة، فإذا عن أي شيء أبحث؟ هذا مقطوع، يعني ما يمكن الشارع يعبدني بالصدور، هو مقطوع انتهى. شلون عندنا القطع حجة ذاتية، ما يمكن الشارع يعبدني بها. تعال إذا كنت تراه أبيض فهو أبيض، إذا كان هذا صادرا إذا أحرست صدوره فالشارع يقول لك هو صادر، ما له معنى هذا الكلام. فإذا أحرست الصدور، هذا الموضوع الأول. إذا عن أي شيء أبحث؟ يقول مستحيل أن تبحث عن الصدور، هو صادر، فلا بد نبحث عن الجهة. جاء الشرع ماذا قال؟ قال الرواية التي خالفت العامة هي الجهة، مو هي الصادرة، هي الجهة، لأن كلاهما صادران. فعد ما يصير أسأل سؤال عن الصدور وعدمه. قال الرواية المخالفة للعامة هي الجهة، يعني هي الأمر الواقعي. فشو من الرواية اللي خالفت العامة؟ زرارة يعني الحكم مع زرارة، أبو بصير يعني الحكم مع أبو بصير. هذا حق السؤال هكذا. عندنا جملة ثانية، الخبران المظنونا الصدور، هذا أظنه صادر وهذا أظنه صادر. إذا أنا ظننته صادر يعني محتمل غير صادر، واضح؟ إذا أنا ظنيت به صادر يعني محتمل غير صادر. الثاني أيضا أنا ظنيته صادر يعني أيضا محتمل غير صادر. فإذا الخبران المظنونان، الشارع هنا يقول مورد أصالة الصدور هو هذا الخبر، لأن هذا مو صادر يقينا وإنما أنت تظن صادر، فأني أريد أجعل هذا الظن قريب إلى الواقع، فلابد أعطيك مرجح أقول لك هذا صادر دون الآخر. فجاء الشارع قال خذ ما اشتهر، فما اشتهر جعل لي هذا صادر. إذن الشهرة موردها الخبر المظنون، والجهة موردها الخبر المقطوع. فوين راح يتعارضون؟ وين راح يتعارضون؟ هذا خبر مظنون وهذا خبر مقطوع، أحدهما غير الآخر. من بابك التذكرة في الأصول ليس إلا، إحنا أخذنا القطع. ما معنى القطع؟ أني أقطع اليوم أول شهر رمضان، عندي قطع، يعني عندي أني وضوح بالرؤية، عندي جزم مو قابل أن واحد يناقشني 1%. أني أقطع اليوم ثلاثاء قاطع. هنا إذا أني قطعت بشيء يعني الصورة كلها أمامي، ما يمكن أن يعبدني أحد بنفس ما قطعت به، يعني لازم تحصيل حاصل. يجيني واحد يقول لي إذا أنت قطعت بأن اليوم ثلاثاء فإن اليوم ثلاثاء، هذا كلام مضحك، وأنا قاطع ثلاثاء، كلامك ماذا أفادني؟ لم يفني شيء. لكن أنا إذا كنت مو قاطع أصلاً، ما عندي قطع وأنا ما عندي ظن، ممكن يأتيني شيء يعلي مرتبة الظن عندي على مسلك النائين مثلاً، يعلي هذه المرتبة الظن، يقول أنا راح أتدخل أجعل 70% مثلاً 100. فهنا يتدخل يمكن أن الشارع أو غير الشارع، من هو معتبر ممكن أن يعتبر عندي شيء آخر. أما إذا كنت أنا قاطع لا يستطيع أحد أن يتدخل لا رفع ولا وضع. يقول التقريب أنتوا عندكم مخالفة العامة وأنتوا عندكم الشهرة، من باب المثال يعني، هذه مخالفة العامة وين موردها؟ المقرر يقول هذا موردها لابد أن نحن نقطع بصدور الخبر بحيث ما نقدر نناقش الصدور، كلاهما صادران، لكن عندما نأتي نقول هذا صادر للتقية مثلا وهذا صادر لبيان الحكم الواقعي. فإذا المورد الخبران قطعيان. أما بالنسبة إلى الشهرة، الشهرة ما عندك أنت خبر مقطوع به، غاية الأمر عندك خبر مظنون. فإجى الشارع يكمل، يريد يرتقي بالمظنون إلى المقطوع، يرتقي بالمظنون إلى المقطوع، قال المشهور منه من الخبرين ولا فلان، قال إذن هذا هو المقطوع. مقابل شكون؟ كل غير مقطوع. السيد الخوي إذا تذكرون قال الشهرة يعني القطع في عبارات سامي شيرل، فكأنه جاء يريد أن يرفع هذا الظن، يجعل هذا الظن قطع. فالمورد الصدور خبر المظنون حتى يعطي شهادة بالصدور، والخبر الواقعي مورده هو الخبر القطعي. فبين القطع وبين الظن ما يمكن أن يجتمعا أصلا، هذا شيء وهذا شيء. فإذا مورد هذا الجهة هو الخبر المقطوع، ومورد الصدور هو الخبر المظنون، أحدهما غير الآخر. هذا إلى الآن يتوضح عندنا المطلب، نشوف ماذا نفعل. أما مورد المرجح الصدوري فالخبران الظنيان صدورا ولا مجال للمرجح الجهة فيهما، لأن المرجح الجهة ما هو مورده؟ المقطوعين، هنا مو مقطوعين هنا، فلا يأتي، يأتي المرجح الجهة ويستدير عنهما، يقول أنا موردي القطع، أنتم وعدكم قطع. هذا هو أس المطلب، أس المطلب هو هذا. سيدنا بدينا نحلل هذا الرأي، ودقيق يعني الكلام الآن، نحلل هذا الرأي لابد أن يكون يعتمد على بعض المقدمات اللي يفترض أن نفهمها. طبعا هنا مجال المناقشة واسع بالنسبة لكم، يعني بدوا هذا الرأي الآن يعني نقح شيء، هذا الرأي الآن نقح الموضوع، قال هذا مورد وهذا مورد، أحدهما يختلفان عن الآخر، فما يمكن أن يجتمعا حتى نسأل أي المرجحات يقدم على الآخر. هذا يقول ويعتمد هذا الرأي على مقدمتين. مقدمة الأولى أن أصالة الجهة أو المرجح الجهتي، ما معنى أصالة الجهة؟ يعني نعني حمل الكلام، تعني حمل الكلام على بيان الحكم الواقعي، أظن أخذناها سابقا وأتكلمنا عليها. أو المرجح الجهتي معناه هو ذلك المرجح الذي في الحقيقة يوجب التأثير في قوة أصالة الجهة. والوضع الطبيعي الإنسان عندما يتكلم يتكلم بيان الأمر الواقعي، ما لم تكن هناك معوقات قرينة على ذلك، قرينة موجودة الآن قد يكون غير الأمر الواقعي، احنا مع القرينة. اما اذا لم نعلم فمقتضى القاعدة هو ناظر الى الجهة، بما ان الخبرين متعارضان فلا بد ان نوجد مرجح حتى يبين انه الجهة في هذا وليست الجهة في ذاك. قال لأحد الخبرين قد اخذ في موضوعها الجهة الكلام المحرز الصدور، المحرز الصدور. هذا المحرز الصدور يعني ماذا؟ يعني مقيد بالإحراز، بقيد الإحراز، لا مطلق الكلام من حيث الإحراز وعدم الإحراز، تمام؟ ويفترض هكذا، يعني حسب كلامه الخبران القطعيان يعني قد أحرزنا الصدور. هذا معنى أحرزنا الصدور يعني قيدناهما بالإحراز، يعني الخبر المقيد بالإحراز هو موضوع المرجح الجهتي. إلى الآن واضح الكلام؟ كيف يتم الإحراز؟ هذا كيف يتم الإحراز؟ قال: والكلام المحرز أعم من كون إحرازه وجدانيا، يعني علم وجداني كالكشف التام من قبيل القطع، أو تعبديا كالكشف الناقص. هذا معنى التعبدي. ما معنى الأمر التعبدي؟ الأمر التعبد، معنى التعبد هو شنو؟ معنى التعبد نقول هذا أمر تعبدي، نقول هذا الأمر التعبدي معناته أن نكتة الجعل غير معلومة عندنا، الشارع عبدنا بها. مثلا الآن اجينا إلى القطع، قد شوي نطول لكن هذا المطلب يعني توضيح الحال يصير. إن اجينا إلى القطع بالنسبة إلى بعد أن فرغنا من الأصول اللفظية في الكفاية في الرسائل، الرسائل عادة يبدون بالقطع باعتبار أصول اللفظية مو هو كاتب. انتهينا جينا إلى الجزء الثاني من الكفاية أو إلى الرسائل، أول مبحث يواجهنا به هو مباحث القطع. مباحث القطع اللي هي حالة من الصفات ومرتبطة بالعلم، نعبر عنه كشف، كلها إلى علاقة بالعلم. يعني أنا أعلم معنى القطع أن هذا العلم الذي عندي لم يتدخل به أحد ما عدا حواسي، أنا علمت. بس متعلق العلم ما هو؟ قد يكون أمر شرعي، أمر اجتماعي، أمر اقتصادي، متعلق العلم، ما المهم علم، أحرزنا العلم. بالشرع يعني متعلق العلم الأمور الشرعية اللي الله تعالى أرادها من عندنا. فبحثوا عن القطع، وقطع القطاع والقطع العادي والقطع كيف يصير، إلى مجموعة بحوث حول القطع. النتيجة اللي خرجنا بها من القطع يعني هو عبارة عن العلم الوجداني، علمي آني بلا تدخل شرع وغير شرع. أنا أعلم أن هذا مثلا هو عبارة عن قلم، لم يتدخل الشارع في ذلك، والله تعالى خلقني وطاني حواس، وهذه الحواس أنا أستدل بها على أمور حياتي. هذا معنى القطع، عبر عن العلم الوجداني. بما أن أمور الشارع المقدس، تكاليف الشرعية ما يمكن تحصيل القطع بها، والشارع يريد من عنده تكاليف، فلابد الشارع اعتمد في إيصال التكاليف على غير القطع أيضا، لأن إذا أبقى أنا والقطع 15 تكاليف يصير عندي، والبقية ما يمكن يحصل بها القطع، فلابد أن الشارع اعتمد على أمر آخر غير القطع. أجوا بحثوا عن الظن، أقل مرتبة من القطع هو الظن. أيضا صار عندنا مجموعة بحوث حول الظن، وصلنا إلى نتيجة، وصلنا إلى نتيجة أن الشارع المقدس قبل، رخص لنا بأي نحو من أنحاء القبول والترخيص بالجعل بالإمضاء، مو ينهي القضية، أنه بعض الظنون لا مانع من أن تعتبروها طريق لإيصال أحكامي إليكم، أنا أقبل. بعد أن عجز القطع عن تلبية جميع أحكام الشارع، الشارع قال لا مانع أن نتوصل معكم إلى طريق، هذا الطريق إذا موجود يعني أنتم لا مانع أن تعتمدوا على إيصال تكاليفي لكم عن هذا الطريق، فهذا الطريق هو منجز بالنسبة لكم، معذر بالنسبة لكم، منجز بالنسبة لي، معذر بالنسبة لكم. هذا الطريق الموجود قطعا هو مو كشف تام. لماذا؟ لأن لا يوجد كشف تام إلا بالقطع، فهو كشفه ناقص. بمعنى الآن عندما أظن الظن أكو نسبة أخرى خلاف الظن قد يكون هو الواقع، فإذن الكشف كشف ناقص يختلف عن القطع. فالشارع رخص، قال لا مانع، بس اعتمد على الإجماع، اعتمد على خبر الآحاد، اعتمد على قول اللغوي، اعتمد على الإجماع المنقول، اعتمد ما لنا علاقة. أصل القضية هذا الكشف الناقص، التفتولي الكشف الناقص الشارع ما يدخل به، يعني ما يجعل الشارع هذا الكشف الناقص. الكشف الناقص حال القطع، كما أن القطع أمر تكويني وجداني، الكشف الناقص أيضا هو عبارة عن أمر ماذا؟ تكويني خاص بي. فالشرع ما يقول لي إذا انكشف لك الأمر كشفا ناقصا فهو كشف ناقص، مثل ما الشارع ماذا قال؟ قال إذا انكشف لك الأمر وجدانا، انكشف لك تماما فهو كشف تام، ما يقول لي الشرع شيء. كذلك إذا قال هذا الكشف الناقص ترى ناقص، أم الشارع ما يقول ليش. إذن الشارع شو يسوي؟ يتمم النقص على هذا المسلك، يتمم النقص. معنى يتمم النقص يعني أنا أقبل هذا الكشف الناقص عاملة معاملة القطع. إذا أنت قطعت بأن هذا قلم، مو ترتب الأثر على القطع، قل نعم، قال الكشف الناقص أنا راح أبين لك، أقول هذا الكشف الناقص عاملة معاملة العلم. وين؟ إذا جاء من خبر الآحاد، إذا جاء كذا. شوفوا الآن الشارع اتدخل، مو اتدخل بالكشف الناقص جعله كشفا ناقصا، لا، اتدخل بالكشف الناقص أضاف لشيء، يو أضاف لثلاثين بالمية صار مية بالمية، يو قل لي هاي السبعين اعتبرها مية، مهم بالنتيجة قل لي هذا هذا معناه كشف ناقص. الشارع تدخل قبل هذا كله، بي كل واحد بي يمكن مجلد من الحكي، احنا نطي لأن العبارة حتى نفهم معنى الكشف التعبدي. الأول كشف وجداني، علم وجداني، كشف وجداني، الشارع ما يدخل. الثاني لا، تعبدي، لأن هو ما بي كشف كامل، كشف ناقص، بس الشارع أضاف له. ولذلك يقول العلم والعلمي بالياء، فمعنى العلم هو العلم الوجداني، ومعنى العلم بالياء يعني ما نسبناه إلى الشارع المقدس. فحجية خبر الآحاد هي ظن بحسب الواقع، لكنها علمي بحسب الشارع. واضح هذا؟ نرجع للعبارة. قال والكلام المحرز، الرواية المحرزة، الخبر المحرز، الإحراز أعم من كون إحرازه وجدانيا ماذا؟ كالكشف التام وجداني، هذا كالقطع، أو الكشف يكون تعبدي كالكشف الناقص، يعني هو بحقيقته كشف ناقص. شنو فرق الثلاثة حسب الأصول نحكي؟ القطع والظن والشك. القطع كشفه كشفا تاما، الظن كشفه كشفا ناقصا، الشك لا كشف فيه أصلا. بالنسبة للأصول ذن ثلاثتين احنا نتعرض لهم، هذا كشف تام القطع، فمتنا على يد الشارع لا جعلا ولا رفعا، وهذا كشف ناقص، فالشارع ممكن يقبله وممكن ما يقبله، فالشارع يتممه أو الشارع يقبل به. والشك لا كشف فيه اصلا بذاته، ما بيكشف، مو مثل الظن، الظن بيكشف بس كشف ناقص. فهذا الوضع الترتبي من نجي نبحثه بالاصول. هسه الان كلامنا مو يم الشك، كلامنا يم الكشف الناقص الاحراز. يقول اما احراز وجدانيا كالكشف التام او احراز تعبدي كالكشف الناقص. بالنتيجه احرزنا ماذا؟ الخبر. فهو هذا المحرز، فهو الذي تجري فيه أصالة الجهة. أصالة الجهة يعني الناظر إلى الواقع. ليقال بعد أن أحرزنا ماذا؟ الكلام. ليقال بعد ذلك أنه صدر بداعي بيان الواقع، أو صدر لا بداعي بيان الواقع. ممكن أن إحنا نسأل هذا السؤال. قال وهو يعني الإحراز مورد إجراء المرجح الجهتي. من هو المرجح الجهتي؟ مخالفة العامة مثلا. فإذا كان الكلام المحرز مخالفا للعامة فيقال إنه أقوى من الآخر. أقوى بأي شيء؟ مو أقوى بالصدور، لأن كلاهما صادران. مو أقوى بالصدور، هو كلام محرز، كلام صادر، فالإقوائية مو بالصدور، وإنما الإقوائية بمن؟ بأن الإمام أراد الواقع من هذا الخبر. قال وأما الكلام الذي لا يحرز صدوره لا وجدانا ولا تعبدا فلا تجري فيه لا أصالة الجهة ولا المرجح الجهتي. لا أصالة الجهة يعني لا أستطيع أن أقول أن الإمام أراد به الواقع، ماكو أصالة. لماذا؟ لأن أنا ما أحرزت الكلام، فكلام غير محرز أقول الإمام أراد به الواقع. ستسألني يقول لي أي كلام الإمام أراد به الواقع؟ أقول لك الكلام غير المحرز، هذا كلام مو مال طلبة. المرجح الجهتي كذلك أن هذا مخالف للعامة، يقول ما هو الذي يخالف العامة؟ أقول لك الكلام غير المحرز، هذا كلام مو مال طلبة. لازم نحرز الكلام حتى النسبة للإمام مثلا للجهة أو للمرجح الجهتي. فإذا الكلام ما أحرزناه ما إلى معنى أصلا. هذا توضيح كلامه، توضيح كلام الرأي الثالث. بعدنا وياه مو في مقام الرد، لا في مقام توضيح كلامه. وهذا واضح. أما بالنسبة لأصالة الجهة، مو قلنا فلا تجري فيه أصالة الجهة ولا المرجح الجهتي؟ أما بالنسبة لأصالة الجهة لا تجري، فموضوعها هو الكلام المحرز، فهي لا تجري. توضيح تهم. لا أن هذا القيد شوية مهم. لا أنه مطلق الكلام سواء كان محرزا أو غير محرز. لا، هذا القيد، لا أنه مطلق الكلام سواء كان أحرز أم لم يحرز. لا، لابد أن نحرز ثم نقول الجهة. وذلك لأن الإطلاق، ليش قال لا أنه مطلق الكلام؟ لأن الإطلاق المتصور هنا إما الإطلاق اللحاظي يعني الروايات، وإما الإطلاق الذاتي يعني العقل. هذا الشيء ما موجود وأنت توصل تقول هذا ناظر إلى هاي الجهة وهاي الجهة، هو أصلا غير موجود. وكلاهما غير معقول، لا الإطلاق اللحاظي ولا الإطلاق الذاتي. فلا يعقل بالنسبة لأصالة الجهة، لا يعقل الإطلاق بنوعيه، لا الإطلاق اللحاظي ولا الإطلاق الذاتي. يجينا تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.